هذا لا يجوز في الإسلام. ولو أنكم تنبهتم لتعريف بدون العينة لعرفت أن هذا جوابه في نفس هذا التعريف، لأنه ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تقوم المعصية إلا به فهو معصية. بدون العينة الذي ذكره الرسول عليه السلام مصيبة من مصائب الأمة إذا أصابتهم ذل قائم على بيع التقسيط. ولا هذا يحتاج إلى تجديد شرح بيان. بيع التقسيط هو المقدمة الأولى والأخيرة لبيع العينة، لأنه بيجي هذا الذي يريد ذاك القرض بالربا، ما هذا يقرض القرض حسب على الأسف الشديد، وهذا من تفكك هو الأمة الإسلامية، وذلك بسبب ابتعادها عن الشريعة المحمدية. ما عدا بيقرض القرض، لذلك هو بده مال، لكن كمان ما بده يرتكب الحرام زعمه، الشيطان يسول له انه في طريقه، فصاع القرض ولو بطريق ربا، لكن احنا نخصص من الربا بصوره بيع وشراء. فهذا المستقرض لما ياتي للتاجر يقول له هالسياره بدي ايش؟ رأسا التاجر بيقول له بدك نقدا ولا بالتقسيط، وهيك اللي صار اليوم زعمله. هو طبعا جاي وجيبته افرغ من فؤاد بن موسى، ما في معه قرش، ولذلك بده يقول له لا بالتقسيط، بقول له بالتقسيط ب 100 دينار، ب 1000 دينار، ب 2000 دينار، بقول له اشتري. إذن هو لما سأله بالنقد ولا بالتقسيط وضع سعر التقسيط زايد بالمية اثنين بالمية خمسة هني بقى وطمع ورز شعرهم. فهو لما أعطاه بيع التقسيط أعطاه السعر زيادة عن النقد، من هنا جايز بيع العينة، لأنه راح يرجع هو يقول له هذا الذي اشتريته أنا منك بألف دينار ممكن أنت تشتري مني بأقل من السعر، يعرف هو يقول نعم بالتفوق وما ذكرنا أيضا. فبيع العين المحذر عنه في هذا الحديث قائم على بيع التقسيط، فإذا لا يمكن إقامة هذا البيع المحرم بيع العين إلا في مقدمة بيع التقسيط. ومع ذلك هناك أحاديث عن الرسول عليه السلام تنهى نهيا صريحا عن بيع التقسيط الذي اتبه به المسلمين بسببين، نفس السببين المذكورين في الحديث. احدهما التكالب على الدنيا، ما بيسال حرام حلال، بده مصاري، بده يشتري، بده يربح، بده الى اخره. والسبب الثاني يختارون، بيقول لك هذا بيع يا اخي، بيع التقسيط هذا بيع. لكن الرسول يقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. وفي حديث آخر نهى عن بيعتين في بيعة، وفي لفظ عن صفقتين في صفقة. في راوي الحديث وهو سماك بن حرب من التابعين، ما معنى نهى عن بيعتين في بيعة؟ في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، هذا هو بيع التقسيط يوم تماما. والرسول عليه السلام في الحديث الأول بيّن أن الزيادة التي يأخذها التاجر مقابل الصبر على أخيه المسلم في الوفاء بسبب بيع التقسيط ربا، لأنه قال من باع بيعتين في بيع، أي من عرض بيعتين في النهاية تنقلب البيعتين إلى بيع، إما تقسيط وإما نقد. من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما، أي أنقصهما سعرا وثمنا، أو الربا إن أخذ الزيادة. فهذا نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشرة، فإذا أخذ مئة وعشرة مقابل التقسيط فالعشرة ربا، هذا في نفس حديث الرسول عليه السلام. فيا أخي مصيبتنا أهل اليوم المسلمين مصيبة لا يحلها ولا يقضي عليها إلا الله عز وجل، لكن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون.
سؤال الأخ عن حديث الجارية أين الله بارك في السماء، هل هو جواب عن توفية مكان أو توفية مكانة؟
ليس هذا ولا هذا، يعني هذا السؤال ليس سؤال مكاني أو مكان. أما المكان فمكانة الله من حيث المعنوية معروفة لدى كل المسلمين بل حتى الكافرين. أما أنه ليس سؤال عن مكان فذلك لأن الله عز وجل ليس له مكان. وفي الواقع أنا أشعر أن السؤال من أخ مسلم هو محاضرة، والسبب لأنه ما تسمع المحاضرات هي، تسمع محاضرات في السياسة والاقتصاد لدرجة أن كثيرا منكم مل من تكرارها. أما محاضرات في التوحيد في الصميم كهذه المحاضرة التي ستسمعها الآن، مع أني مضطر الآن أتصل في الكلام لأنه حان وقت الانصراف، لكن لابد مما لابد منه. فهذا السؤال يحتاج إلى محاضرة. الجواب الله منزه عن المكان باتفاق جميع علماء الإسلام. لما؟ لأن الله كان ولا شيء معه، هذا معروف أيضا في الحديث الذي هو في صحيح البخاري عن عمران بن عزيز، كان الله ولا شيء معه. ولا شك أن المكان هو شيء، أي شيء وجد بعد لم يكن. وإذا قال الرسول كان الله ولا شيء معه معناه كان ولا مكان له، لأنه هو الغني عن العالمين. هذه حقيقة متفق عليها، لكن مع الأسف الشديد من جملة الانحرافات التي أصاب المسلمين بسبب بعدهم عن هذه الكتاب السنة العقيدة في ذات الله عز وجل. لو سألت اليوم جماهير المسلمين في كل بلاد الإسلام علماء وطلاب علم وعامة، إذا سألتم هذا السؤال النبوي أين الله، ستجد مواقف الناس المسلمين مختلفين أشد الاختلاف في الجواب عن هذا السؤال. منهم من يكاد يتفتق غيظا وغضبا بمجرد أن ترك سمع هذا السؤال، يقول أعوذ بالله ما هذا السؤال، وكل رويدا يا أخي هذا السؤال ما عندك خبر أول من قاله؟ قل لا ما سمعنا بإلا. نفتح له صحيح مسلم نقول له تفضل، هذا صحيح مسلم كتاب الثاني بعد صحيح البخاري، لا الثالث بعد القرآن، القرآن ثم مشوى البخاري، انتبهوا، القرآن ثم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. تفضل، هاي صحيح مسلم هو الذي روى هذا الحديث أن الرسول عليه السلام قال للجارية يمتحنها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال للسيد يا آتقها فإنها مؤمنة. يسمع الحديث وكان ما عايش في بلاد الإسلام بل ما عايش في بلاد العلم، أو يمكن ما مسك صحيح مسلم لزمان مطلقا. هذا قسم من الناس من أهل العلم ما سمي هذا الحديث هذا السؤال، أي ما ترك سمع هذا الحديث. ناس يقولوا عين الله شو السؤال هذا؟ يجوز أحد يسأل عين الله؟ ما بعرف شو رأيك؟ ويأخذ البحث مجراه ويقول له أنت تؤمن بوجود الله؟ طبعا يقول إيه؟ أكيد يعني الله موجود؟ إيه نعم. طيب وينه؟ فكر ما بيعطي جواب. أقدس المقدسات هو الله، إذا سألته أين هو ما بيعرف. هو مسلم. شو معنى مسلم؟ معناه مثل ما قالنا ذيك ساعة جواب من الأخ هنا،
يزيد ولا بيزيد؟ وضع المقاطع الحروف مثله جميل، لكن هل هو حقيقة ولا معماري شغل عنده؟ ولكن أكثر الناس يعلمون، صدق الله العظيم. لا يعلم هذا أن الله يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. كأنه ما قرأ هذه الآية أبدا، يمكن هو قرأ أكثر مني. ليه؟ لأنه في ناس متعبدين يمكن يختموا القرآن في كل يوم على خلاف السنة، أو في كل يومين على خلاف السنة. نحن نلجأ نختم بالسنة ختم القرآن، لأنه كلمين الله عز وجل فاتح له طريق للعلم. أما هذا قرأ، لكن هل فهمنا قرأ؟ لا. إذن ربنا لما عني كله في القرآن أخلى يتدبرون القرآن أم على قلوب الأطفال؟ وعلى هذا من القسم الثاني، أم على قلوب الأطفال؟ نجي بالذكر بحديث يا أخي، هذا الحديث تعرفوه جميعا مش نحن فقط. في حديث يقول الراحمون إيش مالته؟ يرحمهم الرحمن. شو مالته؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث بالتعبير العصري تعبير حديث شعبي. شو يعني شعبي؟ يعني مبذول، يعني كل الناس يعرفون هذا الحديث. طيب ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من هو الذي في السماء؟ الخير الله؟ لا. طيب لكن شو انت عم تسأل؟ استنكر هذا الحديث. انا عم لك الله موجود. اي نعم. وينه؟ ما بتعرف. ليش ما بتعرف؟ عم تقرأ القرآن، عم تسمع الحديث، الى اخره. المشكلة دخل اول كلام في الموضوع فأفسد العقول. كل من قرأ أأمنتم من في السماء، ما بشك إلا أن الله عز وجل في السماء. كل من سمع ذاك الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما بشك أن الله عز وجل في السماء. لكن دخل علم الكلام فصرفه من هذا الإيمان. شو قال لهم؟ قال له ما بيجوز دخول الله في السماء. ليش؟ لأنه الله ما له مكان. صحيح، نحن نقول ما له مكان. ولعلكم ما نسيتم أن بدأنا الكلام على السؤال ببيان أن الله عز وجل غني عن المكان، وكان الله ولا مكان. فأفهم الناس بأن معنى الآية إثبات المكان الله عز وجل، معنى الحديث إثبات المكان الله عز وجل، معنى حديث الجاري الله في السماء أن الله له مكان في السماء. هذا جهل أدى بهم إلى جهل مطبق. لا يعني أن المسلم حينما يعتقد أن الله في السماء أن الله مثل إنسان في الغرفة. ليه؟ لأن هذا تشبيه. وقد سمعتم في جملة خصال ومزايا الدعوة السلفية أنها وسط في كل شيء بين الإفراط والتفريط، بين المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، وبين المعطلة الذين ينكرون شيئا من صفات ربه. فالسلف وسط، يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة وينزهون، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فحينما يعتقد المسلم أن الله في السماء كما هو في النص القرآن والأحاديث الكثيرة، لا يعني أنه في السماء يعني كالإنسان في الغرفة، كالدودة القلب في الشرنقة. إذا ما معنى في السماء؟ ما المعنى الصحيح؟ السماء لها معاني في الله، لا بتفلسف كثيرا بذكرها، لكن من هذه المعاني سماء الدنيا الأولى والثانية وإلى آخره، ومن هذه المعاني العلو المطلق كل ما علاك فهي السماء. السماء الأولى والثانية هذه أجرام مخلوقة، فإذا قلنا الله في السماء معناها حصلنا في مكان، وقد قلنا إنه منزع المكان. إذا كيف نفهم؟ الجواب الناحية العلمية، في اللغة في ظرفية، فإذا أبقيناها على بابها
وقلنا الله في السماء وجب تفسير السماء بالعلو المطلق يعني فوق المخلوقات كلها حيث ده مكان الله فوق المخلوقات كلها حيث لا مكان. بهذه الطريقة آمنا بما وصف الله عز وجل نفسه بدون تشبيه وبدون تعطيل. التشبيه يقول مثل أنا في هذا المكان حاجة. التعطيل أن نقول كما يقول المعطل اليوم والجماهير المسلمين الجاهلين لا الله في السماء وإلى ربك يقول أنت في السماء أنت تقول ليس في السماء هذا هو الكفر. هذا معنى الآية فيما إذا تركنا فيه على بابها. أحيانا في اللغة العربية تقول أحرف البعض بعضها مكان بعض ففي هنا ممكن أن تكون بمعنى على. فحينئذ أأمنتم من في السماء أي من على السماء يبقى الآية تفسير السماء بمعنى الأجرام اللي ربنا خلقها فهو عليها وفوقها وليس في شيء منها لأنه منزل عن المكان. هذه عقيدة السلف. من أجل ذلك نحن ندعو المسلمين أن يرجعوا إلى عقيدة السلف وإلى منهج السلف حتى يستقيموا على الجادة وحتى يصدق فيهم أنهم رجعوا إلى الوسطة الطبية النبوية التي جعلها وسط لخلاص المسلمين من الذل الذي رانا ونزل عليه حتى ترجعوا إلى دينكم ورجوعهم معشر المسلمين جميعا إلى الله إلى كتابه وإلى حديث نبيه وعلى منهج السلف الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى وقتنا ومعذرتك.
إذا العقيدة أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المقصود من العقيدة في اصطلاح العلماء هي كل خبر جاء عن الله أو رسوله يتضمن خبرا غيبيا لا يتعلق به حكم عملي شرعا. كل خبر جاء عن الله أو رسوله يتضمن خبرا وأيضا عنا نقول يتضمن بشرا لا يعلم الغيب وليس معه حكم شرعي عملي. أما إذا كان الخبر المشار إليه كتابا أو سنة فيه حكم عملي فهذا لا يصفونه من صف العقائد، وإنما يحشرونه في صف الأحكام الشرعية. هذا هو الاصطلاح الذي أن أجير الكلام الآن هو أن يذكر بأن الاصطلاح في العلوم الشرعية لا بأس منه، لأن الغرض تيسير التفهيم والفهم على الناس، ولكن ذلك ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤدي إلى مخالفة شرعية. مثلا مثال من الأمثلة العصرية، لا بأس من أن يسمي معاني بأسماء جديدة، لكن بشرط التي هي حقائق شرعية. فإذا لم يتوفر هذا الشرط فلا يصح ذاك الاصطلاح أو تلك التسمية. مثلا لا يصح أن يسمي ما حرم الله عز وجل من الملاهي وآلات الطرف من فنون جميلة مثلا، لماذا؟ لما في هذه التسمية من تلطيف وزر هذه المعاصي وإهال الناس لأنه يلجأ فيها لأنها من الفنون الجميلة. لكن لو أطلقنا هذا الاسم على رسول وعلى نقوش زاهية براقة جميلة ليس فيها صور حيوانات محرمة الإسلام فلا بأس من هذه التسمية. هذا مثال من واقعنا في العصر الحاضر، والأمثلة في ذلك كثيرة. فتسمية الربا المحرم بالفائدة، فائدة شوفية فائدة يجينا الإنسان وراء التعامل بالربا. فنحن لا يجوز أن نتجاوب مع هذا التسمية ومع هذا الاصطلاح، لا لكونه حادث ولكل قول من يصلي على مشاهد، وإنما لأن الاصطلاح يؤدي إلى مخالفة الشرع. الشرع يطلق على من يتعاطى الربا بأنه يحارب الله ورسوله، نحن نسمي هذا فاعلا. هذا كله من تسويف الشيطان على الإنسان لصرفه عن أوامر الله وإيقاعه في محرم الله. أو فأقول لا بأس من ذات التفريق الاصطلاحي أن نسمي الخبر إذا كان فيه خبر غيبي وليس فيه حكم شرعي لأنه عقيدة، وأن يسمي الخبر الآخر الذي تضمن حكم شرعي عمليا لأنه حكم شرعي وليس عقيدة. هذا الاختلاف لا بأس به، ولكن بشرط ألا يؤدي إلى مخالفة الشرع، وقد تحققت المخالفة وإليكم البيان. كل حكم شرعي من لا يقترن معه عقيدة فلا قيمة له، لأن أي حكم سواء كان مثلا يتضمن الفرض أو الوجود والمعنى واحد، إذا ما قمت بهذا الحكم بنية واعتقاد أنه فرض ما أفادك هذا الحكم شيئا. وهكذا فرض في كل الأحكام أو بقية الأحكام الخمسة. فأنت إذا أتيت بعبادة غير فريضة سني مركزي أو مستحبي. إذا جئت بها باعتقاد أنها فرض أتمت ولم تؤجر ذلك لأنك خالف العقيدة الإسلامية في هذا الحكم الشرعي. ويكفي الآن في سبيل التمكين والتوضيح هذا المثال اللذان يبينان لكم وضوح أن كل حكم شرعي مقرون معه عقيدة، لكن لا عكس، ليس كل عقيدة مقرون معها حكم وعمل شرعي. مثلا نعتقد بخروج الدجال الأكبر في آخر الزمان، نعتقد بظهور عيسى عليه الصلاة والسلام وقت ظهور الدجال الأكبر، نعتقد بخروج المهدي محمد بن عبد الله في آخر الزمان، نعتقد بعذاب القبر إلى آخر ما هنالك من عقائد ثالثة في الكتاب والسنة. هذه كلها مجرد عقيدة لا أكثر المعنى عمل. فاصطلح العلماء للتفريق بين هذا النوع من العقيدة وذاك النوع من العقيدة بأن هذه عقائد وهي أحكام. ولكن إذا نظم هذا التفريق فلسفة عارضة طارئة دخيلة على الإسلام حين ذاك لا يجوز أن نصطلح هذا الاصطلاح، وإنما نقول كل ذلك أحكام شرعية. وإنما الواقع أن هذا حكم ليس معه عمل وذاك حكم معه عمل مهما كان نوعية العمل. هذا حكم من الله أن تعتقد بكذا وكذا، وهذا حكم من الله أن تعتقد بكذا وكذا، لكن هذا النوع الثاني اقترن به قيام بعمل من نوع معين. التفريق هذا هو كما قلت السلاح، ولا بأس باستعمال هذا السلاح بشرط الاصطلاح بشرط السالف. أقول اصطلاح لأن السلف الصالح لا يعرفون هذا الإطلاق، لا يعرفون التفريق بين خبر فيه مجرد غيبي أو خبر فيه حكم عملي ولا بد من اعتقاد حكمه. فإذا ما وقفنا عند هذا الاصطلاح ولم نتعدى إلى مخالفة أحكام شرعية أخرى فلا بأس به، لكن الواقع أننا قد تورطنا من هذا الاصطلاح فجئنا بعقيدة باطلة مخالفة للشريعة الإسلامية، وهذه العقيدة بالتالي لا يعرفها السلف الصالح ولا يعرفها الأئمة الأربعة الذين نحن ننتمي إليهم في اتباعهم في مذاهبهم، سواء ما كان منها مذهبا اعتقاديا لهذا الاصطلاح أو كان مذهبا حكميا فرعيا. أريد من هذا التذكير بما ارتدي به المسلمون اليوم برأي اعتزالي قديم قام بعض الناس بتبنيه وإشاعته بين الناس، فكان مثار فتنة ومثار بلاء أصيب به الكثير من الناس بسبب جهلهم بالسنة أولا، وبالأولى بسبب جهلهم بما كان عليه سلفنا الصالح من تقبلهم الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة على إطلاقها دون فلسفة عقيدة وحكم. هكذا كان موقف السلف الصالح بالنسبة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتقبلوها على إطلاقها، سواء كانت بالاصطلاح السابق الذكر عقيدة أو كان حكما شرعيا. لا يفرقون بين هذا وبين هذا، وإنما يكون موقفهم تجاه كل حديث يبلغهم عمن يثقون بخبرهم أن يسلموا تسليما. لأن الله المبارك تعالى حينما قال في مطلع هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحطموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية نص عام. اختلفنا مثلا في قبول خبر الآحاد في الأحكام الشرعية، ماذا نفعل؟ نحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. هل أمرنا باتباع الرسول عليه السلام فيما يأتينا به من أخبار فيها أحكام شرعية؟ الجواب نعم، وهذا من الاتفاق. اختلفنا اختلافا من نوعية أخرى، أنا
وهو هل نأخذ في حديث الآحاد للأخبار التي ليس في أحكام شرعية وإنما فيها محض عقيدة عقيلة وقيلة لغير نرجع إلى الحكم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. فنحن حين ذاك ما دام من اختلفنا يجب أن نتحاكم الله والرسول وأن نسلم بعد ذلك إلى ما جاءنا عن الله ورسوله ونسلم تسليما. فهل تجدون في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التفريق الذي ابتلي به قديما بعض الفرق الإسلامية وحديثا بعض الشباب المسلم؟ هل تجدون هذا التفريق في كتاب الله أو في حديث رسول الله؟ هل تجدون هناك النصوص عامة مطلقة مثل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذا من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر الخبر المصدر الأول. ثم هل تجدون هناك في الكتاب أو في السنة تفريقا من حيث وصول الخبر من بعد الرسول أنه يجب أن يؤخذ في الأحكام ولو كان الناقل للخبر عن الرسول عليه السلام فردا، أما في العقائد باصطلاح السابق فلا يؤخذ إلا أن يكونوا جماعة أو جماعة التواتر؟ هل تجدون شيئا من هذا في الكتاب والسنة؟ أما نحن فلم نجد ولن نجد، يستحيل أن نجد مثل هذا التفريق بين حديث الآحاد العقيدة لا يؤخذ به والراوي نفسه ثقة، هذا الراوي الذي إذا روى خبرا في الأحكام يؤخذ به وإذا روى خبرا من عقيدة ليس به حكم لا يؤخذ به. هذا التفريق قلت لا نجده ولم نجده، ولكننا نجد العكس وهذا أقوى لنا، نجد النصوص من الكتاب والسنة أيضا تأتي نصوصا عامة كما جاءت نصوصا عامة فيما يتعلق بالرسول عليه السلام كالمصدر الأول، لا فرق سواء جاءنا عن الله بخبر فيه غيب أنه يجب أن يسلم ويسلم، أو جاء بخبر فيه حكم ويجب أن يسلم ويسلم. النصوص العامة تدل على هذا وأنه لا فرق. كذلك جاءت النصوص عامة فيما يتعلق بالواسطة الذي ينقل لنا الخبر عن الرسول عليه السلام، لا فرق أيضا بين أن يكون أو أن تكون هذه الواسطة هو الصحابي أو من بعد الصحابي. مثلا شيء من هذه الأخبار العامة الآية المذكورة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منه. نعم منهم طائفة،
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين. لماذا هذا النفر؟ ليتفقهوا بالدين. فما هو التفقه بالدين؟ فرق. أيضا يأتي هنا اصطلاح آخر نقول لا بأس به إذا لم يتعارض أيضا مع نصوص الشريعة. ما هو الاصطلاح؟ الاصطلاح أن الفقه هو فهم الأحكام الشرعية، حرام، حلال، فرض، واجب، مستحب، مندوب، مباح إلى آخره. لكن هذا بالمعنى الشرعي أوسع، ليتفقهوا بالدين أي ليتعلموا الدين ويفهموا جيدا الدين بمفهوم العام عقيدة وأحكاما. فهو يقول في هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فرقة جماعة قبيلة، طائفة واحد فأكثر لغة، طائفة واحد فأكثر. والله عز وجل يحض المسلمين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، ثم الأمة الإسلامية جميعا تبعا لهم، طائفة منهم يحضهم على أن ينجروا وأن يخرجوا وأن ينطلقوا ويسادروا إلى المركز، إلى الشخص الذي فيه شخص يعلم الناس دينهم ويفقههم فيه. الشاهد هنا من استدلال الآية بلفظ الطائفة، فهذه الطائفة تشمل الفرد وما هو أكثر من ذلك. قال في تمام الآية: ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. لينذروا قومهم ليبلغوهم ما تلقوه من الفقه في الدين. إذا عرفنا أن الفقه بمعناه الشرعي أوسع منه بمعناه الاختلاف أولا، وعرفنا أن الطائفة تعني الواحد فأكثر، حينئذ يظهر لكم أن الآية دليل على عدم ذلك التفريق للحاجة المحضر. ذلك لأن هذه الطائفة الواحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، واجبهم بنص هذه الآية أن يتلقى الفقه من صاحب الفقه، وهو مباشرة في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا واجبه الأول، ثم واجبه الآخر أن يرجع إلى قومه فينذرهم ويبشرهم ويعلمهم ويفقههم. إذن هل تقوم الحجة بخبر الواحد في الفقه في الدين كله بدون تفريق ذات التفريق الحادث؟ الجواب الآية صريحة في ذلك، لأنها لا تفرق حكم التفقه في الدين، وذلك يشمل العقيدة والأحكام، بل نقول يشمل العقيدة قبل الأحكام، لأن العقيدة أصل الأحكام كما شرعنا لازم عنها، سواء على فهمنا أو على فهم غيرنا في اصطلاحهم. العقيدة عندهم أهم من الأحكام، عندنا سواء، لأن العقيدة لأن الأحكام إذا تجردت من عقيدة لم يبقى لها قيمة مطلقا. إذن على اصطلاحهم تبليغ العقيدة على هذه الطائفة أوجب عليهم من أن يبلغوا الأحكام الشرعية فقط، أما نحن فلا تفريق عندنا، عليهم أن يبلغوا كل ما تفقهوا به من الدين، سواء ما كان عقيدة أو كان حكما شرعيا، وهو في الوقت نفسه كما شرحنا يتضمن عقيدة. أما في السنة وكذلك نجد الأحاديث تأتي مطلقة، مثلا
قوله عليه الصلاة والسلام فبلغوا عني ولو آية، وهنا لابد من لفت النظر على نقل جملة عن الرسول عليه السلام، سواء قال لهم هذه الآية من القرآن أو لم يقل لهم ذلك، فتكون هذه الجملة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي من النهي العملية في الشريعة الإسلامية كالقرآن، لا نفرق بين الله ولا رسوله. فإذا هنا نص عام لا يفرق بين جملة تتعلق بالعقيدة أو جملة تتعلق بالأحكام الشرعية. ومن ذلك أيضا حديث مشهور، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها فرب حامل كتف إلى غير كفيل ورب حامل كتف إلى من هو أبطأ منه. أيضا هنا دعا الرسول عليه السلام بالمبارة والسلامة لمن يسمع من الرسول عليه السلام مقالة له ثم ينقلها إلى غيره، سواء كان في مرتبته في الطبقة المعاصرة والعلم أو كان دون ذلك في الطبقة والعلم. فالشاهد نصوص الكتاب والسنة كلها على هذا النمط، لا تأتي بالتفريق في الفرد وفي القلب في طلب العلم بين أحاديث تتعلق بالعقيدة أو أحاديث تتعلق بالأحكام الشرعية. فمن أين جاء هذا التفريق؟ جاء من الفلسفة، جاء من علم الكلام الذي نتج منه ذلك الاصطلاح أن الأحاديث يؤخذ منها الأحكام وليس من أحاديث، لكن لا يؤخذ منها العقيدة. جاءت من فلسفة أن العقيدة يجب أن تكون يقينا، ومقابل هذا فلسفة أخرى أن أحاديث الآحاد لا تفيد يقينا. هذا ليس كلام علماء المسلمين الاولين، هذا كلام بعض فلاسفه المسلمين، حتى قال بعضهم شر من ذلك وقال لي ان نصوص الشريعه كتابا وسنه ظنيه لا تعطي يقينا مطلقا، هذا يكون اتفاق الرازي وغيره، وانما الذي يؤتي اليقين انما هو علم الكلام، يعني العلم الذي جاء به الناس من اجتهاداتهم وارائهم منه نخرج اليقين. اما القران الذي هو شفاء لنا في الصدور نفس القران الكريم وفيه بينات من الهدى والفرقان، ليس هناك في القرآن حجة وليس هناك في القرآن بينة يقينية، وإنما هي أمور ظنية. هذا يقوله بعض الفلاسفة من الإسلاميين أو علماء الكلام ينضجون بهذا الكلام القرآن والسنة معا، لا يفرقون بين القرآن والسنة ولا بين السنة متواترة أو غير متواترة، كل ذلك لا يعطي يقينية. أهوى من هؤلاء شر هم الذين خصوا هذا الكلام في حديث الآحاد، فقالوا حديث الآحاد لا يعطي يقينا، والعقيدة يجب أن تبنى على اليقين. فنحن نناقش هذه الدعوة من ناحية أو أكثر، نقول لهم أولا قولكم إن حديث الآحاد لا يعطي يقينا هذا لا دليل عليه إلا أيضا يمنهم ليس عنده دليل من الكتاب والسنة إطلاقا. فإن حديث الأحاد ظاهرة في اليقين وإنما يكون يمن. فإن من أحاديث الأحاد اصطلاح العلماء علماء الحديث الذي يرويه الرجلان والثلاثة يتسلسل أو تتسلسل الرواية هكذا، بمعنى إذا فرضنا حديثا رواه ثلاثة من أصحاب الرسول عليه السلام أبو بكر وعمر وعثمان أو غيره من الصحابة، ثم رواه هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة ثلاثة من صفات التابعين كسعيد بن المسيب وعلقمة والأسد بن يزيد وغيرهم، ثم عن هؤلاء الثلاثة ثلاثة من صفات أتباع التابعين. من الذي يقول أن هذا الحديث لا يزيد الوسيم؟ وما الدليل على ذلك؟ وهو حديث آحاد. ثلاثة من الصحابة حفاظ لا يشك عندنا في صدقهم أولا، ولا شك عندنا في ضبطهم وحفظهم ثانيا، ثم ننتقل إلى الطبقة التي تلي هؤلاء المتابعين، ثم إلى الذين يلهم كلهم منصوصون بأنهم فقراء وحفاظ. من الذي يقول أن هؤلاء إذا اتفقوا على رواية الحديث بدون تمالك بينهم بدون تواصل، إنما مجرد التلاقي إن فلان الصحابي يقول سمعت الرسول، وأي صحابي آخر يقول غير سمعت الرسول، وأي صحابي آخر يقول سمعت الرسول، ثم تابع عن هذا وتابع هذا وهكذا. هذا الحديث عند علماء الاختصاص في الحديث يقولون هذا الحديث يفيد اليقين، لأنه يستحيل عادة مثل هؤلاء الثلاثة وليس عددهم عدد التواصل، مع ذلك يستحيل تواصلهم عن ذلك. بل هناك حديث آحاد بالمعنى اللغوي، أي لا رواه لفرد واحد، أما المثال السابق فهو حديث آحاد بالسلاح، وأن لغة فقد رواه ثلاثة. الآن نأتي إلى حديث رواه فرد واحد من الصحابة، وإسناده صحيح لكن اقترن به قرينة، وهي أن الأمة كلها تلقت هذا الحديث القبول، فلم يوجد فيه أولا من طعن به، ولم يوجد فيه ثانيا من أعرض عنه ولو برد العمل به، في علة قادحة فيه، وإننا كلهم سلموا به، والذين لم يأتوا به قالوا عندنا ما هو أقوى منه، ما قالوا حديث ضعيف، وإنما قالوا عندنا ما هو أقوى منه دلالة من أهل الأصولية. فمع أن هذا الحديث لم تجمع الأمة على الأخذ به، لكن الأمة مع ذلك تلقته بالقبول، حتى الذين لم يأخذوا به قدموا عذرهم في عدم الأخذ به. مثلا الأعناق لا يأخذون بحديث لا الصلاة لمن نقرأ بهذا الكتاب، لكن لا يأخذونه، يقولون هذا حديث أحد. وحديث الأحد إذا عارض ظاهر القرآن لا يقل به عندهم، ما قالوا هذا حديث غير صحيح. فإذا هذا حديث يقال تلقت الأمة بالقبول وإن كان اختلفوا في العمل به. هذا النوع من الحديث وهو فرد غريب يقول علماء الحديث بأنه يفيد الحديث. إذا ليس هناك أدلة في الكتاب والسنة على أن الإنسان في حل من أن لا يأخذ بالحديث الصحيح لا لشيء إلا لأنه آحاد، وهذا بالإضافة لما سبق الأدلة العامة يخالف أيضا هدي الرسول عليه السلام زايد سلف الأمة. أما هديه عليه الصلاة والسلام فنعرف يقينا أنه كان يرسل أفرادا إلى أشخاص من الملوك والرؤساء أو إلى قبائل كما فعل بالنسبة إلى علي بن طالب وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل لما أرسلهم إلى اليمن وأرسل أفراد آخرين جهدي نفرا في كتابه إلى ملك الروم ونحو ذلك. فكل هذه أدلة عملية من الرسول عليه الصلاة والسلام يصدق هذا المفهوم الصحيح أنه لا فرق أبدا بين حديث عقيدة أو حديث آحاد وجاء حديث أحكام، لأن الراوي فرد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل أولئك الرسل نعلم بالضرورة أرسلهم إلى أقوام ليفقهوهم فيه ويبلغوهم أيضا ما تعلموه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن نعلم يقينا أن معاذ الجبل بلغهم العقائد، بلغهم بمعنى أوضح الأحاديث التي سمعها من الرسول عليه السلام، وهي عن الكتب السابقين، قسم منها فيها عقائد محضة وقسم منها فيها أحكام مع عقائد. فهل قامت الحجة بإرسال الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأفراد ليعلموا أولئك الأقوام منهم؟ نحن نقول جازمين أن الحجة قد قامت عليهم، وأنه لا يمكن أن يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم فردا لا يصلح لإقامة الحجة على أولئك الأقوام الذين هم بحاجة إلى أن يستمعوا الكلام الوسيط بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعاذ وأبو موسى وغيرهم من الصحابة قد بلغوا أولئك الناس الإسلام الذين سألوه من الرسول عليه السلام وتلقوه عنه، وقامت الحجة بذلك لأنه مستحيل أن ينشر الرسول عليه السلام من لا تقوم الحجة به. كما لو قيل أن زحية لما ذهب إلى هرقل لا تقوم الحجة به لأنه خرج وصبر خرج لا تقوم الحجة إلا في الأحكام الشرعية، مع العلم وأن معاذ وأمثاله إنما بلغوا السريع بكاملها عقيدة وأحكام شرعية. لذلك بالإضافة إلى تلك النصوص العامة لا يجوز للمسلم أن يفرق بين حديث وحديث، وأن يجيز للمسلم رد حديث بمجرد أنه فيه أمر غيبي، أمر غريب غيبي. فمثل مثلا حديث عذاب القبر، مثل قول ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال أما إنهما لو يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. إلى آخر الحديث الشاهدين قال أما إنهما لا يعذبان، وهم من هذه الأمة المثلثين ليس من الكفار، لكن ذنبهم أن أحدهما كان يسعى بالنميمة والآخر كان لا يتحفظ من رشاش البول، فكان يصيب بدنه وثوبه هذه النجاسة ما عذب على ذلك كل منهما في القبر. هذا أمر غريب أن يصدق بعدين الفجر أم لا؟ أنت بالسابق تقول لا، أن هذا حديث أحد. لكن الرسول عليه السلام لما حدث في هذا الحديث سمعه ابن عباس، ماذا كان موقفه؟ آمن به من أساس الله. ابن عباس حينما حدث التابعي به ماذا كان موقف التابعي تجاهه؟ هو نفس موقف ابن عباس تجاه نبيه. وهكذا تسلسل العلم في الحديث فإنه ورد بدون صوت التفريق بين العقيدة وبين الأحكام. ولذلك نحن ندعو دائما وأبدا إلى أن نتفهم شريعتنا وطريقة السلف الصالح. فالسلف الصالح من جل سلفتهم وهديهم أن يتلقوا أحاديث الرسول عليه السلام وأن يؤمنوا بها وأن يصدقوا بها، سواء كانت في الأحكام أو في العقائد عليه السلام. ومن شاء أن يبدأ سؤال حول هذا البحث، سواء كان عنده سؤال تجريح أو سؤال ثاني، لأنه عندي لا فرق بين عقيدة وأخرى، سواء كانت مقبولة عند البعض أو مجهولة عند الآخرين. فالآخرون يجب أن يتعلموا، والذين قد علموا يجب عليهم أن يبلغوا. ونحن نعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحضرون مجالسه العلمية لم يكونوا كلهم في نسبة واحدة في الثقافة الشرعية. ونعلم أن أبا بكر وأمثاله من كبار الصحابة كانوا يسمعون أحاديث الرسول عليه السلام مرارا وتكرارا، لأنه كان يحدث أقواما بما لم يسمعوا من قبل. فيكون حديث الرسول عليه السلام بالنسبة لبعض الناس تكرارا، وبالنسبة لناس آخرين ابتداء. فيجب على الأولين أن يتحمل هذا التكرار، ثم لا يظهر ذلك عليهم كذا، لأن التكرار يركز المفاهيم في الأوهام. وأنا على مثل اليقين، لأن الذين سمعوا هذا البحث مرة ومرتين لا يستطيعون أن يعيدوه إذا ما ابتلوا بناس من علماء الكلام من الذين تأثروا بهذه الفلسفة التي ليست من كان في شيء. فإذا عليهم أن يسجلوا إذا ما سمعوا تكرار مثل الموضوع، لأن له عقيدة، له علاقة بالعقيدة، والعقيدة يجب التفرد فيها ومعرفة أدلتها وطريقة المذاكرة المخالفين فيها أكثر من الأحكام عند أولئك الناس الذين يخالفون بينها. أما نحن الشريعة كلها عقيدة، وإذا لم تحمل ولم تقبل على العقيدة فلا فائدة من هذه الأحكام التي خلت من العقيدة. وهذا ما يقوله الإسلام. لهذا أقول من كان له سؤال فليتفضل. نعم. كذلك لما تقول يا أخي نفسي السلام عليكم، أنت مأسس نفسي أن هذا السلام واجب، أو لا سمح الله إذا كنت أعتقد أن يسمى أنا أعلم البعض ويكون مثلا، فيكفي أن تقول السلام عليكم وأن تعالى أعلم بأن هذا أمر واجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به. لا يكفي. أليس في الصلوات الخمس الفرائض؟ أنا عارف أليس في الصلوات الخمس الفرائض؟ أليس الأذان الفرائض؟ هل هي أذان في الصلوات الخمس؟ يا أخي أظن هو فكرة عارف أنت هي تعرف الأذان هي الفرائض
ويحلل
في الصلاة.